إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا يا عباد الله أن الابتلاء سنة من سنن الله جل وعلا الكونية القدرية، والتي لا تتبدل ولا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ألا وإن من الابتلاءات التي يبتلى بها جنس بني آدم هي هذه الأمراض وهذه الأسقام، فالله جل وعلا لا يخلي البشر من هذه الأمراض ولا من تلك الأسقام. ولذلك قال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال كثير من أهل العلم من أهل التفسير: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، قالوا الصحة والمرض. نعم عباد الله، إن الأمراض من قدر الله سبحانه وتعالى، والناس فيها أنواع وألوان. منهم من ابتلي بمرض دائم وبعضال مستمر، ومنهم من هو دون ذلك. ولأجل هذا يقف المسلم على قنطرة العبودية لله جل وعلا، ليخرج الله جل وعلا ما في قلبه من عبودية له سبحانه وتعالى، مؤمنا به ومؤمنا بقدره وراض بقضائه سبحانه وعز. صحيح أن الأمراض لها آلام ولها أوجاع، لكن ما استودعه الله جل وعلا فيها من الفوائد تذوب مرارة الألم في حلاوة هذا الأجر وهذا الثواب الذي أعده الله جل وعلا للمبتلين. وقد قال شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه العظيم شفاء العليل، بعدما تحدث عن نفسه وتكلم وهو ينظر في النصوص الشرعية وينظر في حكمة الله جل وعلا في هذه الأمراض، أخبر بأنه استخرج ما يزيد على 100 فائدة من هذه الأمراض. إذن عباد الله، المسلم ينبغي أن يتجاوز بصره ويتجاوز المسلم ينبغي أن يتجاوز بصره ظاهر هذه الأمراض والأسقام إلى ما أعده الله جل وعلا من وراء ذلك. ولذلك هذه الأسقام وهذه الأمراض يستخرج الله جل وعلا بها عبودية العبد لله جل وعلا، فتجد هناك فارقا بين المؤمنين وبين غيرهم. أما المؤمن فيعلم بأن هذا الأمر من الله جل وعلا، ولذلك يسلم لله سبحانه وتعالى ويحمد الله جل وعلا على ما قدره عليه، ولا شك بأن هذه نعمة عظيمة يمن الله جل وعلا بها على من يشاء من عباده. ذلك أن الإيمان جوهرة ثمينة يعطيها الله جل وعلا من يشاء ويحرمها من يشاء. فالحمد لله أولا وآخرا، والحمد لله ظاهرا وباطنا. الأمر الثاني عباد الله، أن من فوائد الأمراض أن فيها تكفير للسيئات وحط للخطيئات، وحط للخطيئات. ولذلك ما من أحد إلا وهو واقع في خطيئة أو ذنب من خلال جوارحه، من خلال سمعه وبصره، ومن خلال أطرافه، ومن خلال اكتساب المال أو غيره، فتأتي هذه الأمراض لتكفر الذنوب والخطايا بإذن الله جل وعلا وتقدس. ولذلك ما من أحد يبتلى إلا بسبب ذنب من ذنوبه، ويعفو ربنا جل وعلا عن كثير. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. فتأتي هذه الأمراض والابتلاءات لتكفر الذنوب والخطيئات. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من مسلم يصاب بأذى من مرض فما سواه إلا كفر الله عنه خطاياه. وقد دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أم السائب رضي الله عنها فقال لها: ما لي أراك تزفزفين، يعني ترتعدين، كانت ترتعد من شدة الحمى. قال: ما لي أراك تزفزفين؟ قالت: إنها الحمى لا بارك الله فيها. فقال لها: لا تسبي الحمى، فإنها تكفر الخطايا والذنوب، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. نعم عباد الله، إن هذه الأمراض تكفر الذنوب والخطايا. وربما الإنسان وقع في ذنوب كثيرة فكفر الله جل وعلا عنه هذه الذنوب وهذه الخطايا، ولم يكن قادرا على التوبة منها، يكفر الله جل وعلا عنه بسبب هذه الأمراض وبسبب هذه الأسقام. كذلك عباد الله، هذه الأمراض والأسقام من فوائدها أنها ترفع درجات العبد عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطاياه. وجاء في حديث آخر: يرفع الله بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. فالأمراض يا عباد الله ترفع درجات العبد عند الله، كيف لا وقد كفرت الخطيئات وعظمت الحسنات بسبب الصبر والاحتساب لرب الأرض والسماوات. وإن أهل العافية يوم القيامة ليتمنون ما عليه أهل البلاء لما يرون من حالهم ومآلهم ومصيرهم، فإن من أهل البلاء من يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، يمشي على الأرض وليس عليه ذنب ولا خطيئة. فيتمنى أهل العافية أهل الصحة يوم القيامة أحوال أهل البلاء، يتمنون لو قرضت لحومهم وجلودهم بمقاريض حتى يكفر الله جل وعلا عنهم الخطايا ويرفع لهم الدرجات. نعم عباد الله، إن المؤمن لينظر إلى قدر الله جل وعلا ويعلم بأن ما أصابه إنما هو خير، خير رغم هذه الآلام ورغم هذه الأوجاع. وهنا أيضا رسالة إلى هؤلاء المهمومين، إلى هؤلاء الذين أصابتهم الكآبة والحزن، يأتي هذا الحديث ليفرج عنهم همهم وليكشف غمهم وليقودهم ولينطلق بهم إلى الفضاء الرحب من رحمة الله جل وعلا. خاصة أصحاب الأمراض النفسية، أصحاب الأمراض النفسية، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، ولا هم ولا حزن. فهؤلاء أيضا يكفر الله جل وعلا عنهم الذنوب والخطايا. الأمر الآخر أيها المؤمنون، هذه الابتلاءات تظهر مدى قوة إيمان العبد لله جل وعلا. ولذلك من صبر على البلوى فإنه واقف على الصراط المستقيم وماش على الهدي القويم. ذلك أن المؤمن إذا ابتلي بمثل هذه البلايا وصبر على ذلك إنما هو مؤمن بالله وبقدره وراض بقضائه. ولأجل هذا ربنا جل وعلا كان مع الصابرين وأعد للصابرين من الأجر ما لا حدود له. قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد رأت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام وقد أصيب بوجع ومرض فتقلب على فراشه فتعجبت من ذلك، فقالت: يا رسول الله، لو أن أحدنا فعل ذلك لقلت فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه ليضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر. فالأنبياء يضاعف لهم البلاء لأجل أن يرفع الله جل وعلا لهم الدرجات ويعلي لهم المنازل عنده سبحانه وتعالى. ولذلك الصابر على البلوى إنما هو مظهر وكاشف لحقيقة إيمانه وما سكن في صدره وتربع على قلبه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وللأسف الشديد بعض الناس يشكر عند النعماء ولا يصبر عند اللأواء. ولا شك أن هذا ضعف في عقيدة الإيمان وفي الإيمان بالقدر وفي الرضا بالقضاء. فكما أنك صبرت على بلوى النعم يجب عليك أن تصبر على بلوى النقم. فالله جل وعلا يقول: ونبلوكم يقول جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فكما أن الصحة فتنة والمال فتنة، كذلك الأمراض فتنة. فلماذا صبرت على فتنة المال؟ ولماذا صبرت على فتنة الصحة ولم تصبر على فتنة المرض والبلوى؟ أين أنت يا عبد الله من حال الأنبياء والمرسلين الذين كانوا صابرين، كانوا من أهل الصبر والثبات على مر القضاء؟ فكن على طريقهم وسر على دربهم وعش في مسلاخهم، تكن من المؤمنين بإذن الله رب العالمين. كذلك هذه الأمراض وهذه الأسقام من فوائدها أنها تقرع جرس الإنذار في صدر العبد وتنبهه إلى أموره وشؤونه. ذلك أن بعض الناس في لهو سادر وفي تيه لا حدود له، فحينما يأتي المرض يوقظه ليرجعه إلى الله جل وعلا. فالله جل وعلا ربما ابتلى عبده بالضراء ليسمع صوته وجؤاره وليرى حاله ورجوعه إلى الله جل وعلا. فكثير من الناس في صحة وعافية قادته هذه الصحة وهذه العافية إلى جملة من المعاصي، بل ربما انغمس في معصية الله وأوغل في محادات الله، فيأتي هذا المرض ليعيده إلى الله جل وعلا وليرجعه إلى ربه سبحانه. وكم من الناس من كان تائها مغردا بعيدا عن سرب المؤمنين فلما ابتلي بمرض عاد إلى الله رب العالمين. ولذلك ربنا جل وعلا يبتلي ليستعتب، فهل من معتب؟ كذلك ينبغي للمسلم أن يقف دائما
حول هذه الفائدة، وأن يدندن حولها، وأن يتهم نفسه وذاته حينما يبتلى بمرض، لأن الله جل وعلا أراد به خيرا. ولو تركه في عافية وفي صحة مع هذا اللهو ومع هذا التيه ومع هذا الغرور، لربما أوصله ذلك إلى النار وبئس القرار. نعم عباد الله، إنها فوائد المرض. ولذلك يقول بعض السلف يذكرون عن المؤمن أنه إذا ابتلي بمرض احتسب الأجر وعرف بأن الله جل وعلا أراد به خيرا. أما الفاجر فلا يحرك فيه المرض شيئا، وإنما كالبعير عقله أهله ثم أطلقوه، وما يدري لماذا عقل، وما يدري لماذا أطلق. كذلك بعض الناس يبتلى بالمرض فلا يحرك فيه ساكنا، ولا يزعج قاطنا، ولا يهتز شعور يعود إلى ماضيه السابق، ويعود إلى حياته المليئة باللهو وبالغرور وبالبعد عن رحمة الله رب العالمين. فالله يا من ابتليت بهذا المرض أن تتنبه لهذه القضية. كذلك من فوائد المرض أن الإنسان يعلم عظيم نعمة الله جل وعلا عليه بإجماع الخليقة، أن الصحة نعمة وتاج على رؤوس الأصحاء، وأنه لا يمكن أبداً أن يدرك الإنسان نعمة هذه الصحة إلا إذا ابتلي بمرض فيعرف قدر نعمة الله جل وعلا عليه. والله سبحانه يقول: وما بكم من نعمة فمن الله، ويقول: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ويقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن نعم الله العظيمة التي هي غبطة في واقع الأمر، التي هي يغبط عليها الإنسان، هي هذه الصحة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم، الصحة تيجان على رؤوس الأصحاء، لا يعرف قدرها إلا من ابتلي بهذا المرض. هنا ينبغي أن ينبض عرق الإحساس في صدرك، وينبغي أن ينتفض قلبك، وأن تهيج نفسك لتعلم قدر نعمة الله جل وعلا عليك. حينما ابتليت بمرض في يوم أو يومين أو في أسبوع أو أسبوعين، علمت فضل وكبير نعمة الله عليك، الذي من عليك بهذه النعمة الطويلة والعريضة، فاشكر الله جل وعلا عليها. ولتعلم أيضا أن لك إخوانا ربما يرقدون على الأسرة البيضاء، وربما يرقدون في بيوتهم، ربما يعانون ويقاسون الليل كله أوجاعا وآلاما، هنا تلهج بذكر الله وبحمده وبالثناء عليه وبالدعاء لإخوانك المرضى من المسلمين الذين يعانون ويقاسون ما يقاسون ويعانون، فتعلم قدر نعمة الله جل وعلا عليك. كذلك عباد الله، أعد الله جل وعلا لأهل الابتلاء، أعد الله جل وعلا لهم نزلا في الجنة. فقد يبتلى الإنسان بوفاة أحد أولاده، ولا يلزم أن يكون مريضا هو، بل قد يمرض بسبب فقدان أحد أولاده. هنا يحمد الله جل وعلا ويشكر الله جل وعلا، فيبني له ربنا جل وعلا بيتا في الجنة بسبب حمده وشكره لله رب العالمين. أرأيتم يا عباد الله، هذا نزر يسير ونقطة من بحر وغيظ من فيض من فوائد هذه الأمراض. وقد يدرك كثير من الناس هذه الفوائد من خلال ما يعانيه ويقاسيه. وأما ما هو مزبور ومذكور في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عما أعده الله جل وعلا لهؤلاء لأهل الابتلاء يوم القيامة فهو كثير وكثير. أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالصحة والعافية وأن يرفع عنا وعنكم البلاء، وأسأله جل وعلا أن يعافي مرضى المسلمين إنه خير مسؤول. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى من اقتفى أثره واتبع هداه. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أنه لا ينبغي للمسلم أن يطلب ويستدعي المرض لأجل هذه الفوائد، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحثنا كثيراً على سؤال الله جل وعلا العفو والعافية، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: اسألوا الله العفو والعافية، اسألوا الله العفو والعافية. ولذلك المسلم مرغب أن يطلب من الله جل وعلا العفو والعافية، وإن من أدعية وأذكار الصباح والمساء أن تقول: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. وهكذا المسلم يسأل الله جل وعلا العافية. ولقد قال مطرف وغيره: لأن أعافى فأشكر خير من أن أبتلى فأصبر. لا يفهم الناس أن مثل هذه الفوائد تقود المرء إلى طلب المرض، كلا وألف كلا، بل الواجب على المسلم أن يسأل الله العافية. لكن من ابتلي في هذا المرض فعليه أن يصبر وأن يحتسب وأن ينظر إلى حكمة الله جل وعلا من هذه الأمراض وتيكم الأسقام، وأن ينظر إلى اسم الله جل وعلا الحكيم وما أعده الله جل وعلا لأهل البلاء. وإن الإنسان إذا كان من أصحاب الأمراض المستعصية فلا شك أن منزلته أعلى عند الله من أصحاب الأمراض الطارئة. ولتعلم يا عبد الله أنه ما من عمل كنت تعمله أثناء صحتك وعافيتك ولم تقدر عليه أثناء مرضك أن الله جل وعلا يكتب لك الأجر والثواب. فإذا كنت من أهل الصيام مثلا صيام الاثنين والخميس فابتليت بمرض نصحك الأطباء بعدم الصيام، فأبشر يا عبد الله، فالله جل وعلا يكتب لك الأجر كاملا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، صحيحا مقيما. فأبشروا أيها المرضى، وأبشروا يا من ابتليتم بهذه الأسقام، ولتعلموا أن الله جل وعلا معكم. ولذلك جاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا إذا مرض عبد من عبيده يقول جل وعلا للمؤمن: مرض عبدي فلم تزره ولو زرته لوجدتني عنده. فيقول العبد: وكيف أجدك عنده وأنت رب العالمين؟ ولو زرتني لوجدتني. قال: كيف أجدك وأنت رب العالمين؟ فالله جل وعلا مع هؤلاء المرضى ومع أصحاب الأسقام ما دام أنهم واقفين على قنطرة الصبر واحتساب الأجر من الله رب العالمين. نعم عباد الله، اقرأوا في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، واقرأوا في كلام أهل العلم كيف أن لهذا المرض فوائد تذوب معها مرارة الألم ويذهب معها حزن هذه الأوجاع بإذن الله جل وعلا وتقدس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء، ونسألك يا ربنا النصر على الأعداء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.